آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص المتوقف أيضا كما تقدم على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، حينئذ يقع البحث في الثمرة لهذه المسألة من الناحية الفقهية والأصولية. وقد ذكر القوم ثمرتان، أو ذكروا ثمرة في فرعين فقهيين. الفرع الأول إذا تزاحم كان التعبير بالتزاحم لعله مسابحيون، إذا كان هناك واجب مضيق في وقت واجب موسع وكان بينهما تضاد، كما إذا وجبت الإزالة فورا إنها فورية في وقت دخل فيه وقت صلاة. هنا إذا لم يشتغل هذا المكلف بالواجب الفوري وهو الإزالة واشتغل بأداء الصلاة في أول الوقت، ذاك الواجب الموسع. هنا قالوا أنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بناء على أن الأمر بالإزالة الفوري يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالصلاة التي يوقعها المكلف في هذا الجزء من الوقت الذي يجب فيه الإزالة فورا تكون منهيا عنها لأنها ضد الواجب الفوري المضيق. والنهي حينئذ في العبادات تقتضي الفساد، فإذا كان عباديا هذا النهي يقتضي فساده لا محالة فيفسد. بينما لو قلنا بعدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فلا يكون فاسدا، يقع صحيحا. هذا الفرع الأول للثمرة، وهو فساد على القول بالاقتضاء، فساد ضد العبادي الذي هو مصداق لواجب موسع في زمان واجب مضيق، لو ترك المضيق واشتغل بالموسع على القول بالاقتضاء يفسد، وعلى القول بعدم الاقتضاء لا يفسد. فرع ثاني أيضا نفس الثمرة لكن في فرع ثاني، وهو ما إذا كان معا مضيقين، كما لو تنجس المسجد مثلا في آخر الوقت لم يبقى إلا وقت الصلاة الوقت، تضيق وقت الصلاة أيضا، هنا كلاهما يكون مضيقا. فلو كانت الإزالة أهم فيكون وجوبه هو الفعلي، وحينئذ أيضا يقال بناء على أن الأمر فيكون وجوبه هو الفعلي وحينئذ أيضا يقال بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يقع ذاك الضد فاسدا إذا كان عباديا، بناء على كبرى أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. ولو كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص إذن فذاك الضد وهو الصلاة التي تضيق وقتها أيضا لو صلىها يكون تقع صحيحة لا محالة، لا نهي بها. هذان فرعان لهذه الثمرة بناء على القول بالاقتضاء. وقد نوقش في هذه الثمرة الفرعين نوقش فيها في ترتبها بمناقشتين متقابلتين، اعتراضين متقابلين متعاكسين، الاعتراض الأول ما نسب ما هو من هو منسوب إلى الشيخ البهائي قدس سره من أنه لا تصح هذه الثمرة في كلا الفرعين، لأنه على كل حال يقع هذا الضد العبادي في زمن ذاك الواجب المضيق يقع فاسدا إذا كان عباديا، يقع باطلا سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء، لأنه لو لم نقل بالاقتضاء أيضا يقع فاسدا، إذ وإن لم يكن على القول بعدم الاقتضاء لم يكن هذا الضد العبادي منهيا عنه. الصلاة في وقت الإزالة ليست منهيا عن بناء على عدم اقتضاء الأمر بالإزالة في الفرعين للنهي عن الضد وهو الصلاة العبادية، لكن مع وجود الأمر بذاك الضد الأهم أو المضيق وهو الإزالة لا محالة لا أمر بهذا الضد الآخر، فإنه لا يمكن الأمر بالضدين، يستحيل الأمر بالضدين، فالأمر بهذا الضد العبادي منتفي ومرتفع، فإذا ارتفع الأمر فتقع باطلة إذا العبادة، إذا كان هذا الضد عباديا تقع باطلة هذه العبادة لا محالة، لأنه يشترط في صحة العبادة الأمر، مع عدم الأمر العبادة تقع فاسدة حتى لو لم يكن بها نهي. هذا اعتراض لإبطال الثمرة، فعلى كلا القولين يوجد فساد وبطلان ضد العبادي المشتغل به. الاعتراض الثاني عكس هذا الاعتراض، اعتراض سجلته مدرسة المحقق النائيني قدس سره، لعله غيرها أيضا من المدارس الأصولية، وهو أنه حتى على الاقتضاء عكس هذا الاعتراض، حتى على القول بالاقتضاء لا فساد، يحكم بصحة العبادة الضد العبادي، والوجه في ذلك أنه هذا الناهي على القول بالاقتضاء نهي غيري وليس نهيا نفسيا، والنهي الغيري لا يقتضي فساد العبادة، حتى إذا قبلنا تعلق الناهي مع ذلك نقول هذا نهي غيري والنهي الغيري لا يقتضي فساد العبادة. فلا بد حينئذ من ملاحظة هذين الاعتراضين أنهما هل يردان متوجهان على هذه الثمرة المذكورة من قبل القوم في الفرعين أو ليسا واردين، أو ورودهما مثلا مبني على بعض التقادير دون التقادير الأخرى. أما بالنسبة للاعتراض الأول وهو أنه دعوى الفساد على كل حال حتى على القول بعدم الاقتضاء، لأنه لا أمر ولو لم يكن نهي واقتضاء للنهي عن الضد، لكنه لا أمر بالضد بعد فرض فعلية الأمر بذاك الضد المضيق الأهم، هذا الاعتراض أجيب عليه أو يمكن أن يجاب عليه بأجوبة عديدة. الجواب الأول على الاعتراض الأول جواب منسوب إلى المحقق الثاني قدس سره، شرحه ووضحه من بعده، وهو يعالج ويدفع الاعتراض في الفرع الأول فقط من الفرعين لا في كليهما، وحاصله حاصل الجواب الأول والوجه الأول في الجواب المنسوب إلى هنا في الفرع الأول الأمر موجود، أي لا مانع من بقاء الأمر بالصلاة، الأمر الموسع بالصلاة الجامع بين هذا الفرد المزاحم مع الإزالة وسائر الأفراد. في الفرع الثاني حيث أن الصلاة أيضا مضيقة، كلا الواجبين تضيق مضيقين، حينئذ قد يقال بعدم الأمر. أما في هذا الفرع الأول الأمر باق على حاله على إطلاقه، لأن الأمر متعلق بالجامع، أمر موسع، ومعنى الموسع تعلق الأمر بالجامع بين الأفراد الطولية كالجامع بين الأفراد العرضية، ولا وجه لأن يرتفع الأمر عن الجامع حتى في هذا الآن الذي هو آن وجوب الإزالة فورا، فيبقى ذاك الأمر على حاله. فإذا كان باقيا على حاله حينئذ لو حققه المكلف من خلال هذا الفرد المزاحم أيضا وقع امتثالا لا محالة، لأن الانطباق قهري والامتثال متحقق به لا محالة. بناء على الاقتضاء لا يمكن أن يكون أمر بهذا الفرد، فالأمر بالجامع والموسع لا محالة يتقيد بغير الفرد المنهي لاستحالة اجتماع الأمر والنهي. لكن بناء على عدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد لا يكون فيه نهيون. فإذا لم يكن فيه نهيون إذن فبقاء الأمر على الجامع حتى الجامع الشامل لهذا الفرد لا يكون فيه محذور، إذ ما كان يقيده إنما هو وجود ما ينافيه، وما ينافيه هو الحرمة، ولا حرمة في هذا الفرد بحسب الفرد. فإذا لم يكن ما يوجب تقييده وتحصيص الجامع بالحصص الأخرى فيبقى الأمر على الجامع، ويكون حينئذ إتيانه في ضمن هذا الفرد امتثالا لا محال لهذا الأمر بالجامع، فيقع ثاني لرفع اليد عنه بعد أن كان متعلقا نهي، أنه لا يمكن الأمر بعنوان جامع منطلق على فرد محرم، فيتقيد لا محالة الجامع المأمور بغير الفرد المحرم، فلا يكون لهذا الفرد أمر لا بعنوانه الخاص ولا بالجامع المنطبق عليه، فيكون بلا أمر فيبطل مثلا. أما بناء على عدم الاقتضاء لا مانع من هذا الأمر حينئذ. ففي الفرع الأول الأمر موجود، نعم في الفرع الثاني يقال أنه الأمر الأول لا يمكن أن يكون موجودا. هذا الجواب الأول، وهذا الجواب تام وصحيح، أي لا موجب لتقييد الأمر المتعلق بالجامع الأمر الموسع بغير هذا الفرد المزاحم مع الإزالة المضيقة، لا وجه في هذا التقييد بناء على عدم الاقتضاء إذ يبقى الأمر على إطلاقه، إلا أن المحقق النائني قدس سره لم يقبل هذا الجواب على كل تقدير، بل قبله على تقدير وناقش فيه على تقدير آخر. قال: لو كان شرطية القدرة في الواجب المأمور به، شرطية القدرة لو كان بحكم العقل من باب أن العقل يحكم مثلا بقبح التكليف بغير المقدور، لأن التكليف بغير المقدور يوقع المكلف بالإحراج على العصيان مثلا لأنه غير مقدور، فحينما يكلفه لا يمكن أن يمتثل فيعصي فيخالف، وهذا الإحراج مثلا الجاء على العصيان قبيح. إن كان بهذه النكتة مثلا العقلية نقول بعدم التكليف بغير المقدور، وهذه النكتة كما يقول المحقق ثاني هنا هذه النكتة غير موجودة، بمعنى أنه هنا لا وجه لأن يكون الأمر مقيدا بما عدا هذا الفرد المزاحم مع الإزالة، بل يبقى الأمر على الجامع، إذ لا يوقع المكلف، لا يوقعه، لا يلجئه، لا يحرجه في الوقوع في العصيان، لأن بقاء الجامع المأمور به شاملا لمثل هذا الفرد غير المقدور لا يوقعه في العصيان مع إمكانه أن يحقق الجامع في الفرد أحد الأفراد الأخرى، لأن الأمر بدلي بحسب الفرد لا شمولي، ليس أمرا بكل فرد أحد الأفراد، فلا وجه لأن نقول بتقيد الأمر بالأفراد الأخرى، يبقى على الجامع البدلي بين تمام الأفراد حتى الفرد المزاحم مع الواجب الآخر المضيق، فيكون حينئذ كلام المحقق الثاني تاما في هذا على هذا المبنى. وأما لو بنينا على ما هو بنى عليه واستقربناه وصححناه، نحن أيضا في محله من أن القدرة قيد لبي في الخطاب، بمعنى أن هناك ظهور عرفي مقيد للخطاب بفرض القدرة، بنكتة أن الداعي من الخطاب ليس مجرد الجعل والوضع ولقلقة الواضع، وإنما التحريك والدافع نحو العمل وتحصيل المأمور به. وهذا الداعي الذي هو الظاهر، هو المدلول للظهور التصديقي الجدي لكل أمرين، يجعل لا محالة عند المرزا، يجعل متعلق الخطاب مقيدا بالحصة المقدورة ولا إطلاق لها للحصة غير المقدورة، هكذا يقول المرزا قدس. وحينئذ بناء على أن نكتة التقييد بالقدرة نكتة عرفية ومقيد لبي عقلائي عرفي، حينئذ يقول المرزا هناك أيضا قال إلى هنا، نحن هناك قبلنا كلام المرزا، لكن الزيادة التي قالها المرزا هناك وهنا أيضا من أن هذا المقيد اللبي لا محالة يجعل متعلق الخطاب كما يجعل أن الخطاب سيكون ساقطا في موارد العجز المطلق، يجعل هذه النكتة وهذا المقيد اللبي يجعل المادة والمتعلق للخطاب مقيدا بالحصة المقدورة، فالأمر بالصلاة أمر بالصلاة المقدورة بقيد المقدورة، فيكون الحصة كما يكون فرض العجز المطلق عن تمام الحصص خارجا عن الأمر، كذلك الحصة غير المقدورة أيضا تكون خارجة عن متعلق الأمر، ولا يشمله إطلاق متعلق الأمر إطلاق الواجب، فتكون الأفراد والحصص غير المقدورة من الجامع غير مشمول للأمر. نضم إلى هذا أن القدرة المأخوذة في الخطاب أعم من القدرة التكوينية والقدرة الشرعية، بمعنى ما لا يجوز شرعا. إذن يقال الفرد المزاحم من الصلاة مع الإزالة الفورية على الفرد غير مقدور شرعا، لأن الشارع أمرنا بذاك الأمر الآخر، وإن لم يكن ذاك الأمر يستلزم النهي عن هذا، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الذبح حسب الفرد، لكن هذا فرد غير مقدور شرعا وهو كغير المقدور عقلا، إطلاق المادة وإطلاق المتعلق للخطاب لا يشمل هذا الفرد، يكون مقيدا بالحصص الأخرى أي بسائر الأفراد من الجامع لا هذا الفرد. إذن فيكون بناء على هذا المبنى الذي اختاره هو هناك في بحث القدرة، يكون هذا الفرد المزاحم بناء على عدم الاقتضاء أيضا لا أمر بها، لا أمر به، أي لا يوجد أمر به لا بعنوانه هذا واضح، ولا بعنوان جامع ينطبق عليه، لأن الجامع تقيد بالحصة المقدورة بهذا البيان، بالحصة المقدورة عقلا وشرعا وهو غير هذا الفعل، فيكون حاله حال ما إذا قيل بالاقتضاء من حيث عدم شمول متعلق الأمر وهو الواجب الموسع لهذا الفرد وتقيده بغير هذا الفرد. فهذا الآن بناء على الاقتضاء هذا التقيد للناهي عن الفرد الذي هو مانع ومقيد لإطلاق متعلق الأمر بغير هذه الحصة المحرمة، وبناء على هذا المسلك حتى مع عدم النهي المقيد ذاك المقيد اللبي وهو كون المتعلق للأمر لابد أن يكون مقدورا وهذا غير مقدور شرعا فيتقيد بغيره، فلا أمر بهذا الفرد لا بعنوانه ولا بالعنوان الجامع المنطبق عليه. هذا تعليق المحقق النائيني على هذا الجواب، وهذا التعليق ظهر جوابه مما ذكر أيضا في رد الكلام المحقق النائيني في مواطن أخرى من البحث، فإن هذا الكلام ذكره المحقق النائيني في عدة موارد، منها بحث التعبد والتوسل وقد تقدم. نحن هناك قلنا أننا نقبل القسم الأول من كلامه، وهو أن القدرة قيد القدرة قيد لبي يستفاد عرفان وعقلائيا من الخطاب بالنكتة التي ذكرها المحقق النائيني، لكن ما فرعه على هذا لا نقبله، وهو أنه هذا يؤدي إلى أن يكون متعلقات الأوامر مقيدة، أي المادة مقيدة بالحصة المقدورة، ليس هكذا، لأننا بحيث لا إطلاق لها لحصة غير مقدورة، لأننا بينا هناك أنه يبقى متعلق الأمر على إطلاقه حتى مع هذا المقيد اللبي. هذا المقيد اللبي يقيد نفس الأمر ويمنع الإطلاق فيه لمورد العجز المطلق، أما إذا لم يكن هناك عجز عن أصل المتعلق، إطلاق المتعلق لا يقيده هذا المقيد، بل يبقى إطلاق المقيد على الجامع، يبقى المتعلق هو الجامع بين الفرد غير المقدور شرعا أو عقلا والفرد المقدور. لماذا؟ لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وهذه كلمة واضحة، الجامع بين غير المقدور والمقدور مقدور، فلا وجه لأن يتقيد المتعلق، هذا الجامع يبقى هو متعلق الأمر، ولا محذور في أن يكون هذا الجامع بين غير المقدور والمقدور متعلقا للأمر. وأثره أنه لو فعله وحقق في ضمن الفرد غير المقدور شرعا مثلا، أو اتفاقا تحقق في ضمن الفرد غير المقدور عقلا أيضا يكون امتثالا، لا وجه حينئذ لهذا التقييد، وإنما هذا المقيد يقتضي تقيد نفس إطلاق الأمر لمورد العجز المطلق عن أصل عن أصل المتعلق، لا أن يكون قيد المقدورية مأخوذة في قيدا في المادة بنحو قيود الواجب. هذا الجواب الذي بين هناك أيضا يجري هنا، فإنه هنا أيضا هذا تقييد في متعلق الأمر أي في الواجب بقيد إضافي لا يقتضيه ذاك المقيد اللبي، إذن فالأمر على حاله أم باق على الجامع بين هذا الفرد غير المقدور شرعا وسائر الأفراد، فإذا حققه في ظن هذا الفرد تحقق الامتثال قهرا وقطعا ويكون حينئذ امتثالا صحيحا. هذا الجواب الصحيح على هذا الكلام الذي ذكره المرزا، إلا أن بعض الأعلام من تلامذة المرزا لم يكتفوا بهذا الإشكال، وإنما سجلوا إشكالات ثلاثة أخرى على المرزا، بعضها نقوض عليه وبعضها نقوض على بعض مبانيه وبعضها إشكال على أصل المبنى. هذه الإشكالات الثلاثة نذكرها نوردها، وكلها غير واردة، يعني يمكن للمرزا أن يدفعها، لكن باعتبار أنه قد سجل وفصل الكلام فيها يمينا وشمالا لا بأس بالدفاع عن المرزا بهذا المقدار. الإشكال الأول من الإشكالات الثلاثة التي ذكرت، قال هذا العلم أنه هذا من المرزا، هذا الإشكال لا يتم، معنى أن المرزا لابد أن لا يقبل هنا الصحة على كل تقدير، لا أنه يقبله على تقدير ولا يقبله على تقدير، على تقدير كون القدرة مأخوذة عقلا قبل المرزا كلام المحقق من بقاء الأمر على إطلاقه، وعلى تقدير كون القدرة مأخوذة كمقيد لبي وأن الواجب مقيد بالحصة المقدورة لا يصح حينئذ، ينبغي، قال في الإشكال الأول، ينبغي للمرزا أن لا يقبل هذا الجواب على كلا التقديرين، أي حتى على التقدير الأول هنا لا يكون الأمر موجودا فيقع ضد العبادي بلا أمر فيقع فاسدا وباطلا إذا كان عبادتان. والوجه فيه أنه هنا الوجه فيه أن المرزا من القائلين باستحالة الواجب المعلق، في بحث الواجب المعلق. وهنا لو قبلنا حتى على التقدير الأول الذي قبل فيه المرجع بقاء الأمر، لو قبلنا بقاء الأمر لابد أن يكون بنحو الواجب المعلق، حيث أن المرجع لا يقبل به، إذن فلا يمكن أن يقبل ببقاء الأمر حتى على التقدير الأول. كيف يكون الأمر هكذا؟ لأنه هنا لو كان الأمر باقيا، لو كان الأمر باقيا وغير ساقط في زمان الوجوب الفوري للإزالة، حينئذ متعلق هذا الأمر بماذا؟ هل يتعلق بالجامع بين الأفراد الاستقبالية والفرد الحالي من الصلاة، الفرد المزاحم الآن والأفراد الاستقبالية؟ هذا تكليف بغير المقدور في تمام الحصص. ماذا؟ لأن الأفراد الاستقبالية الآن غير مقدورة في حقه في هذا الآن، والفرد عقلا، والفرد الحالي شرعا غير مقدور، فتمام الحصص في الآن الأول الذي هو آن وجوب الإزالة تمام الحصص غير مقدورة، يعني الجامع بتمام أفراده غير مقدور، بعضها غير مقدور لأن زمانها لم يأتي بعد، هو غير مقدور تكوينا، وفرد من هذا الجامع غير مقدور الآن شرعا، زمانه موجود مقدور عقلا الآن يستطيع أن يأتي به تكوينا لكنه غير مقدور شرعا. إذن فعدم القدرة الأعم من الشرعي والعقلي ثابت في الجامع بتمام حصصه. فإذا أريد الآن بالجامع بهذا النحو، وهذا تكليف بغير المقدور الذي يكون داخلا في القبيح العقلي أو في الإحراج، الآن في هذا الآن لا يمكن لهذا المكلف إحراج له، لأن الأفراد الطولية الآن غير مقدورة تكوينا، الفرد المقدور تكوينا غير مقدور شرعا، فهو إحراج له في ارتكاب العصيان لا محال، وهذا واضح. ولو قيل بأنه يبقى التكليف بالجامع، لكن يكون حينئذ هذا الجامع بلحاظ الأفراد الاستقبالية، يعني التكليف بالأفراد الاستقبالية فيما بعد غير هذا الفرد، فالآن يكلف بأن يأتي بالجامع ولو في ضمن الأفراد الاستقبالية، وهذا تكليف بنحو الواجب المعلق، تكليف بالإتيان بواجب، هذا الواجب تكليف بالإتيان بواجب هذا الواجب زمان تحقيقه إنما هو بعد هذا الآن، وهذا هو الواجب المعلق الذي يرى المرجع قدس سره استحالته. إذن فبالنحو الذي يعقل بقاء الأمر بالجامع يرجع إلى الواجب المعلق، وبالنحو الذي يكون إيجابا للجامع من الآن وفي هذا الآن يكون تكليفا بغير المقدور أصلا، الذي على كلا النحوين من قيدية القدرة لا يكون حينئذ صحيحا. إذن وحيث أن المرجع لا يرى جواز إمكان الواجب المعلق، فلا بد أن يقال أن يقول بالبطلان بعدم الأمر، وبالتالي البطلان على كلا التقديرين. هذا إشكاله الأول. هذا الإشكال جوابه أن المرجع حينما يقول باستحالة الواجب المعلق يقول باستحالة الواجب المعلق لا بملاك أنه لا يمكن الأمر من الآن بشيء مثلا أفراده مقدورة فيما بعد متعلق يكون فيما بعد، بل يقول باستحالة الواجب المعلق بملاك أن الواجب المعلق بالنحو المعقول الأمر به، بحيث يكون الوجوب حالي والواجب استقبالي موقوف على أخذ قيد بنحو الشرط المتأخر قيدا في هذا الوجوب، يتعقل المرجع فعلية الوجوب واستقبالية الواجب، لكن فعلية الوجوب واستقبالية الواجب عند المرجع قدس سره فيه إشكال أنه هذا إنما يعقل إذا كان هذا الوجوب الفعلي مشروطا بزمان مجيء ذاك الواجب الاستقبالي بنحو الشرط المتأخر، لأن الزمان لذاك الواجب بقاء وجود ذاك الزمان لذاك الواجب هذا من القيود الخارجة عن اختيار المكلف، فلا يمكن أن تكون تحت الأمر، بل تكون لا محالة قيدا في الآن، وحيث أنه زمان استقبالي أي بعد زمان فعلية الوجوب، فإناطة الوجوب به لا محالة يكون بنحو الإناطة للوجوب بالشرط المتأخر. الوجوب القبلي يأتي إذا كان الزمان البعدي في وقته يأتي، والمكلف حي يكون حيا مثلا في ذاك الزمان وواجدا لشرائع التكليف. وهذا معناه إناطة وجوب قبلي، فعلية وجوب قبلي بتحقق شرط فيما بعد، وهذا من الشرط المتأخر. والمرزا يرى استحالة الشرط المتأخر بمعناه الدقيق، ومن هنا قال باستحالة الواجب المعلق، لأنه يتوقف على القول بإمكان الواجب إمكان الشرط المتأخر. ومن هنا في موارد من هذا القبيل المرزا يقول أنه لو دل دليل على وجوب من هذا القبيل، خب لا نطرح الدليل نقبله، لكن نقول الشرط ليس متأخر، نؤول، نقول الشرط عبارة عن عنوان تعقب ذاك الزمان، هذا التعقب الذي من الآن يكون موجودا ونحو ذلك من العناوين، فيكون شرطا مقارنا مثلا، لا شرطا عنوان اعتباري إضافي يتحقق من الأول كالتقدم والتعقب والتأخر، وهذه العناوين التي تكون من هذا القبيل، فيكون هذا التعقب من الأول موجودا وشرطا مقارنا ويندفع به الإشكال. ومن هنا المرزا يقبل الواجب المعلق لو دل عليه دليل، إذ يؤوله إلى الواجب المشروط بالشرط المقارن بأخذ قيد التعقب. فكلما كان في مورد دليل على هذا الواجب، على الوجوب الذي هو نتيجته الواجب المعلق، المرزا يقبله ويؤول حينئذ الشرط إلى الشرط المقارن بهذا النحو. ومن هنا لا يكون هذا البيع، هذه الاستحالة في باب الواجب المعلق من المرزا استحالة يمكن أن يقابل بها دليل أو إطلاق دليل مثلا، بل يؤخذ بإطلاق الدليل ويؤول الشرط. هذا الكلام بنفسه هنا يجري، إذ يقال حينئذ في المقام بأن إطلاق الأمر بالواجب الموسع بحسب الفرض يأخذ به المرزا ويجعل الشرط عنوان التعقب، فيكون شرطا مقارنا، تعقب هذا الزمان الذي سوف يأتي فيكون شرطا مقارنا بحسب الحقيقة، ولا يكون فيه محذورون. على أن هنا جوابا آخر أيضا تفكرون فيه لعلكم تصلون إليه، هذا الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني الذي أيضا ذكره هذا العلم على المرزا إشكال مبنائي، قال أن هذا الكلام على مبنى المرزا من أنه كلما استحال التقييد بشيء استحال الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق متقابلان بتقابل العدم والملكة، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. هذا المبنى في بحث الإطلاق والتقييد يمنع مثل المرزا أن يقبل في المقام الإطلاق في الأمر في الواجب الموسع، لأنه يستحيل هنا تقييد هذا الواجب الموسع بهذا الفرد المزاحم، يستحيل تقييد الأمر بالصلاة بخصوص الفرد المزاحم مع الإزالة الواجب المضيق، لأنه يلزم الأمر بالضدين. فإذا استحال التقييد به استحال الإطلاق، إذا استحال التقييد به استحال الإطلاق له بحيث يشمله بالإطلاق، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. وهذا سنخ تقييد يستحيل حتى بأمر ثاني ليس من قبيل قصد القربة الذي كان يمكنه للمرزا أن يأخذه في أمر ثاني، لأن أي أمر ثاني بنحو متمم الجعل أيضا يستحيل تقييده بالفرد المزاحم للزوم الأمر بالضدين. إذن فيكون حينئذ الإطلاق له حتى بمتمم الجعل غير معقول، لأن التقييد به حتى بمتمم الجعل التقييد به يكون مستحيلا. هذا أيضا إشكاله الثاني المأخوذ من ذاك المبنى. هذا الإشكال أيضا جوابه أن المرزا يقول كلما استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له، لا الإطلاق الشامل للفرد المقيد، وقد بينا هذا أيضا مرارا في بحث التعبد والتوصل وسائر القيود الثانوية. وهنا الإطلاق الذي يقوله المرزا وهو إطلاق الأمر للفرد المزاحم مع الإزالة يقابل تقييد الأمر بغير هذا الفرد، لا تقييده بالفرد المزاحم، تقييده بالفرد المزاحم نتيجته الإطلاق للفرد غير المزاحم، الإطلاق المقابل لهذا التقييد، والتقييد بالفرد غير المزاحم ممكن بدون شك. إذن فالإطلاق للفرد المقابل له وهو الإطلاق للفرد المزاحم يكون ممكنا، فهذا الإشكال أيضا غير تام. الإشكال الثالث إشكال في أصل المبنى، قال أن المبنى الذي يذكره عكس الإشكالين السابقين، أن المبنى الذي فيه قبل المرزا على أساسه، المبنى الذي على أساسه قال المرزا أنه لا يكون الأمر مطلقا وشاملا للفرد المزاحم، وهو أن القيد أن المقيد اللبي أن هناك مقيد لبي لخطاب الأمر، ويجعل حينئذ متعلقه عبارة عن الحصة المقدورة. أشكل في أصل هذا المعنى وقال أساسا القدرة، القدرة العقلية والشرعية ليست قيدا في الخطاب، لا من باب المقيد العقلي للخطاب ولا من باب المقيد اللبي العرفي والعقلائي والظهور العرفي الناشئ من تلك النقطة التي أشرنا إليها، بل الخطاب مدلوله، الأمر مدلوله اعتبار الشيء في ذمة المكلف، وهذا الاعتبار لا يحتاج إلى قدرة أصلا. نعم القدرة شرط في التنجز عقلا في مقام الامتثال، ففي عالم الخطاب القدرة ليست قيدا لا عقلا ولا عرفا وظهورا، لا إثباتا ولا ثبوتا، وإنما القدرة شرط في تنجيز التكليف وعدم تنجيزه في مرحلة الامتثال. هذا كلام، هذا الكلام أيضا جوابه في بحث سابق في بحث القدرة الشرطية في القدرة، فإن هذا الكلام هناك أيضا ذكر وأجيب عليه، وقيل أن هذا كأنه نشأ من تصور أن مفهوم القدرة مأخوذة في صيغة الأمر أو في مادة الأمر، فيقال الصيغة والمادة أجنبيان عن القدرة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أخذ القيد القدرة قيدا المدلول التصديقي للأمر، ولا إشكال في أخذه حينئذ، لأن الأمر إنما هو من أجل التحريك والداعي وإيجاد الداعي والطلب الثبوتي، وحينئذ مع فرض أن غير المقدور لا يعقل لغو لا يمكن التحريك نحوه، حينئذ المقيد لا محالة موجود في عالم الثبوت، إما بنحو عقلي أو بنحو عقلائي وعرفي بالظهور الذي ذكره المرزا، وليس هذا مربوطا بتشخيص ما هو مدلول الأمر من ناحية صيغته أو من ناحية مادته لكي يقال هذا مدلوله كذا وذاك مدلوله كذا، ومجرد أن الأمر في مورده اعتبار الشيء في ذمة المكلف والاعتبار سهل المؤونة هذا صحيح، إلا أن هذا الاعتبار ليس جزافا، لابد أن يكون لغرض، وحينئذ الغرض من لابد أن يكون هو التحريك والتحرك، وهذه النقطة هي التي تقيد هذا الاعتبار لا محالة بفرض معقولية التحريك والتحرك، وهذا واضح. فالإشكالات الثلاثة كلها غير واردة على المرزا، وإنما الصحيح هو الإشكال الأول الذي بين. فالجواب المحقق النائيني المحقق الثاني في الفرع الأول، وهو أنه بناء على عدم اقتضاء يكون الفرد المزاحم مصداقا للواجب الموسع المأمور به، فيكون امتثالا يقع امتثالا صحيحا، هذا الكلام يكون تاما. الوجه الثاني من الجواب وجه يتم في كلا الفرعين، نذكر عنوانه لأن معنونه سوف يأتي لا ندخل فيه، وهو أنه في كلا الفرعين هم الواجب الموسع الذي فرد من مزاحم مع واجب المضيق، هم في المضيقين أنه لو فرض سقوط الأمر الأول أيضا حتى المطلق، وفي الفرض في الفرع الثاني الثمرة الثانية قبل أمر لا يمكن الأمر ضدين، إلا أنه يتولد يوجد أمر آخر ترتبي بهذا الفرد الذي سقط أمره الأول، وهو الأمر المشروط بعصيان ذاك الأمر الأول، لو عصى الإزالة يجب حينئذ، فإنه حينئذ هذا الأمر الترتبي بناء على عدم الاقتضاء يكون معقولا، فيصح العبادة بالأمر الترتبي المشروط بعصيان الأمر بالإزالة في الفرعين معا، وبناء على الاقتضاء الأمر الترتبي لا يكون معقولا، لأنه سوف يكون المأمور به بالأمر الترتبي منهيا عن، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد على ما سوف يأتي، وهذا الجواب أيضا صحيح لكن مبني على كبرى الترتب، فيتكون الثمرة تامة في الفرعين بناء على الترتب، أي بناء على الاقتضاء لا يمكن الترتب، وبناء على عدم الاقتضاء يمكن الترتب فيقع المأمور به هذا ضد العبادي ولو بالأمر الترتبي المشروط بعصيان ذاك الأمر الأول. وهذا بحسب الحقيقة معناه أن من ثمرات بحث الاقتضاء مسألة أنه عدم إمكان الترتب وبطلان باب التزاحم، فإنه هذا ينبغي جعله ثمرة مستقلة كما أشرنا إلى في بداية البحث عن الضد، أن من ثمرات بحث الضد أنه لا يعقل التزاحم والترتب حينئذ بناء على الاقتضاء، لكن بناء على عدم الاقتضاء يعقل الترتب ويكون الضد للواجب الأهم حتى المضيق فضلا عن الموسع مأمورا به بأمر ترتبي. وسوف يأتي أن الأمر الترتبي أيضا نثبته بنفس إطلاق الدليل الآن على القاعدة ولا نحتاج فيه إلى دليل جديد. هذا الجواب هو الوجه الثاني. الوجه الثالث للجواب إثبات الصحة مع فرض عدم الأمرين، لا الموسع الأولي ولا المضيق ولا الترتبي الثانوي بالملاك، وسوف يأتي إن شاء الله.